قدم ولا صدر غيره. كان هناك عتاب على.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث يعني فعلا في المقالة الثالثة، ولكن قبل الدخول في المقالة الثالثة كنا قد ذكرنا أنه تلخيصا ويرتبط بالمقالة الأولى والثانية، ذكرناه في الدرس السابق يعني. وهذا التلخيص كان ضمن سبع نقاط، والنقطة الثامنة هي نقطة يعني كأنه ترتبط بفائدة تفرق بين المصادر المعرفية والمناهج المنطقية والعلمية والنتائج، يعني المعطيات التي يمكن أن نثبتها عن طريق المناهج، مثل المصدر العقدي ينتهج المنهج القياسي ويثبت وجود الله اللي هو النتيجة. هذا ذكرته في الدرس السابق وكان هو النقطة الثامنة. فقط الآن نتكلم نقطة أو نقطتين حسب ما يسمح له الوقت، ومن ثم ننتقل إلى المقالة الثالثة، يعني فاتني أن أذكرها في الدرس السابق. النقطة التاسعة، هذه أيضا من باب الفائدة، لم يذكرها السيد العلامة رحمة الله عليه. ونقول في هذه النقطة أنه أنكر بعض علماء الفيزياء أن تكون هناك قوانين طبيعية ثابتة ومطلقة. وهؤلاء علماء الفيزياء لعله هو هذا الرأي هو المعروف بين علماء الفيزياء، لأن كل قوانين الطبيعة من أنه الجاذبية كذا، من أنه ربما سرعة الضوء كذا، من هذه الجهة، هذه القوانين الطبيعية ترتبط بالجاذبية وغيرها، هذه القوانين هي قوانين نسبية، وكل ما يراه الرأي من القوانين إنما هي قد رسمت وفق ما يراه، لا أنه في الواقع يوجد قانون طبيعي. فأنكروا أن تكون هناك قوانين طبيعية مطلقة في هذا الكون. ويمكن تقريب ما ذكروه بهذا المثال، ذكرته باب مثال من باب التقريب، وهو إذا اعتاد الإنسان أن يلبس نظارة مكبرة. عليكم السلام ورحمة الله. هذه النظارة مكبرة للخارج مثلا خلينا نقول في رقم في 2 كأنه مضاعف، ولبس هذه النظارة المكبرة لفترة 20 سنة مثلا، فسوف يعمل طوال هذه الفترة وفق القياسات التي ينظر إليها من خلال نظارته، بينما لو تركها ونظر يعني بعينه المجردة بعد هذه 20 سنة فسوف يختلف عليه الحال، لأنه عندما كان نظارته بهذه الشكل، النظارات كانت بهذه الشكل، كان ربما يرى الشيخ أبعد منه مسافة. وعندما يقيس بما يسميه مثلا زيد من الناس متر، يشوف هي مترة في الحقيقة، لكن هو يشوفها عبارة عن مبتعد عن نجقات مثلا مترتين، باعتبار نظارته هي من هذه الشكلة، يعني تبعد المسافات. فنقول فالذي يلبس نظارة مثلا تبعد المسافات بمضاعف، فنقول فإذا كان فارق بيني وبين الشيخ متر، راح يشوفه هو شقد في الحقيقة مترين، لكن يشوف الناس كلها تسمي هذا عبارة عن متر، يعني تجيب المتر وتقيسه شوفه متر، هو يشوف المتر عبارة عن مترتين في الحقيقة. هذا بعد 20 سنة أنه يعني أنه نزع هذه النظارة، خلع هذه النظارة، فيشوف بعد المقاييس كلها بشكل آخر، يعني خضع لعملية الليزر فرضا يعني، فشاف المقاييس بشكل آخر، تغيرت الموازين، بدل ما أنه كان مثلا أنه يقول يسمي هذا المترتين عبارة عن متر، راح يسميه بشكل آخر. فالقوانين عنده راح كأنه تتغير حينئذ وفق ما يراه. هذا مثال أنا ذكرته من باب التوضيح، مثال يذكره ستيفن هوكينج في بعض كتبه، ولعله كتاب في كتابه بلي التصميم العظيم، في كتابه التصميم العظيم يذكر إذا كانت هناك سمكة تعيش في حوض مثلا معين، وهذا الحوض أنه ترى العالم بشكل يختلف عن ما يراه الإنسان الذي هو خارج الحوض، فهي تراه يعني بالطريقة اللي مثلا يمليها عليها انعكاسات الضوء في هذا الحوض الدائري الكروي، هذا الحوض الكروي، فربما أشوف الإنسان مثلا عريض مع أنه ليس في الواقع عريضا مثلا يعني، وهكذا، وترتب إجراءات خاصة حول مثلا هذا الإنسان يتراه، مثلا إذا إجى فأصبع هذا الإنسان وأراد أن يلمسها فتشوف شيء كبير يريد أن يلمس هذه النقطة فتبتعد، يعني ترتب أثرا حول ما تراه. فلو قدر أن تكون هذه السمكة عاقلة لصنعت قوانين خاصة فيها في ذلك العالم وفي ذلك الأفق، تختلف عن القانون الذي يعيشه الكائن يعني خارج حوض السمكة كأنها. هذا إيش تريد به؟ قال لعله أسا إحنا هذه القوانين، هم لعله يجزمون بأن هذه القوانين اللي عندنا الكونية إنما هي بحسب ما نراه نحن، ولعل شخصا في أطراف الكون أو كائنات فضائية أخرى أو كائنات حية في عالم ثاني هذه ترى قوانين على شاكلة غير الشاكلة نحن نراها. فمثلا الجاذبية اللي بقوة كذا هم مثلا يرونها بشكل آخر، سرعة الضوء لعله عندهم مثلا بشكل أبطأ أو أخف سماذة، ولكن عندهم الضوء ثابت كوني يعني ما يتغير. النتيجة أنه هذه القوانين الطبيعية التي اعتدناها على هذا الجزء من الكون أو على هذه الأرض قد تختلف لشخص آخر يعيش في كون آخر من هذه الجهة، هو هكذا يقول. وبالتالي كل القوانين الطبيعية اللي إحنا جاي نعمل بها هي ليست قوانين أبدية وثابتة، فربما أن هناك ماء في أطراف الكون مثلا لا يغلي عند وصوله إلى مثلا 1000 درجة مئوية، قد لا يغلي، أو إلى 100 درجة مئوية، إحنا عندنا 100 درجة مئوية، قد يكون 1000 درجة مئوية وهو لا يغلي. هذا كل شيء ممكن إحنا ما نراه نرتب عليه إجراء قانونيا ويكون هذا أمرا عمليا. كأنه هو هكذا يقول، كلامه مناقش فيه في الحقيقة. والجواب على هؤلاء في الحقيقة طويل الذيل، أنا طرحته بشكل مختصر وليس من الصحيح من الناحية العلمية يعني أن تطرح الفكرة يعني كأنه مقصوصة الأطراف من دون يعني حشد قرائنهم وأدلتهم وكذا، بس أنا فقط رديت من باب التوضيح أذكر هذه النقطة، وإحنا ذكرناها من باب الفائدة مو من باب نستعرضها ونناقشها إلى آخره، البحث في هذا طويل.
يعني الشيخ من عفوا السعاية النظرية لهذا اللي يسميه الشخص يعني جابها كشاهد لأي شيء، يعني
يقول إحنا ما عدنا فيها حقيقة قوانين طبيعية وبالتالي هي نسبية، وبالتالي إنه هذا الذي تراه تنظيما أو ما أعرف إيش إنما هو في بحسب ما تراه أنت لا بحسب الواقع. ولهذا هم أصلا يناقشون في حقيقة أن يكون الشيء منظم، من يقول بأنه أكو نظامية للقانون؟ هذا كله أنت بحسب ما تراه. وبالتالي بعد أنه قضية ما يستدل عن طريق دليل النظام بوجود منظم، يعني هذه نقاشات جارة في الحقيقة. بلي
نحن عفونا النتيجة اللي توصل لها مبنية على مقدمات شكية أصلا، احتمال في احتمال في احتمال وصل لهذا النتيجة،
وذكر
على هذا الكلام بعد ما يرى يستقر حجر على حجر، كل شيء في احتمال أكو احتمال.
ولهذا هم يقولون من قال بأنه يجب أن يستقر حجر على حجر؟ هم هكذا يقولون. أيوة في الحقيقة هناك إشكاليات يضربون بديهيات العقل الإنساني وماكو فت كذا. يا بشون أنا يعني فقط ذكرت من باب الفائدة يعني مو في مقام استعراض، لعله إن شاء الله تعالى يعني أنا عندي فت مخطوط على أنه في رد على هذه الإشكالات، وهي ليست إشكالات فيزيائية وإنما إشكالات فلسفية، بس هم أدخلوا أنفسهم في الفلسفة. نتيجة هم مثلا هكذا يقولون، احنا عندنا هاي الفيزياء اللي ترتبط بمثلا فضاء الكوني ما فوق الذرة، هم يعبرون عنها يسمونها بالفيزياء النيوتنية، فيزياء نيوتن او الفيزياء الكلاسيكية او الفيزياء التقليدية، فيزياء نيوتن تفتوه كان موحدا هذا الرجل نيوتن وما عندنا فيه مشكلة. الفيزياء ترتبط بالذرة وما دون الذرة، هاي لها قوانين خاصة تختلف عن قوانين الذرة عن قوانين فيزياء ما فوق الذرة، يعني تقدر تعبر عن فيزياء الأجسام الكبيرة وفيزياء الأجسام الصغيرة، الجسيمات الصغيرة من الذرة وما دون الذرة، ما دون الذرة مثل الإلكترونات والبروتونات إلى آخره. فجيد هم يقولون طبعا هذا يعبرون عنها القلنا اللي ما فوق الذرة يسمونها بفيزياء نيوتن، اللي هو هاي الفيزياء اللي درسناها في المدارس. فيزياء الذرة وما دون الذرة يسمونها بالفيزياء الكوانتم أو الفيزياء الكمومية، هم يعبرون عنها أحيانا، يقولون هاي إلها قوانين تختلف عن فيزياء نيوتن. يبقى شنو هذه القوانين؟ هم يقولون بالتجربة، هذه هاي مو أمر غير تجريبي، هذا أمر تجريبي. إيش هذا الأمر التجريبي؟ فقط نذكر لنا مثال واحد وما ما ندخل فيه. يقولون إذا سلطت فد جسيم كبير يعني ما فوق الذرة بحسب فيزياء نيوتن، يعني مثل حبة الفلين خب بحسب فيزياء نيوتن لأنها كبيرة، سلطتها على فتشق معين في كرتون مثلا، كرتون وفيها فتشق، سلطتها راح ترتسم في الشاشة الخلفية تفتو خط يشبه الخط اللي في هذا الشق الكرتون، صح ولا لا؟ إذا كان هذا الشق عبارة عن دائرة يصير هناك أشبه بالدائرة، إذا كان عبارة عن شكل مسطرة يصير أشبه بشكل المسطرة، يعني باعتبار أنه يعني ينفذ من خلال هذا الشق لتلك الكرتون. هو جيد، قال يا ترسم شقين، قلت لهم إذا تلقي حبات الفلين أو تلقي حبات الرمل أو تلقي أي شيء راح يرتسم في الشاشة ما يشبه هذين الشقين. هذا خذ أمر واضح، ما في مشكلة، هذا أمر واضح جيد. يقول إذا ترسل كائن تحت ذري، مو فوق ذري، تحت ذري مثل الإلكترون، ها راح تجينا فيزياء، شنو هنا الفيزياء الكمومية، حسيت هاي القوانين تختلف. يقول هو في هذا الإلكترون واحد مو اثنين، لكن راح يدخل من كلا الشقين، معنا بين الشقين خلينا نقول مسافة 4 أصابع، راح يدخل من كلا الشقين. هذا أنتم جربتوه؟ قال بلي بالتجربة هذا موجود، فموجود واحد في آن واحد يدخل في شقين، يعني يكون في مكانين. شو تقول الفلسفة القديمة؟ شو تقول؟ يستحيل كثرة الواحد، كثرة الواحد مستحيل، ووحدة الكثير هم مستحيل. أن يكون شيء واحد في مكانين في آن واحد هذا مستحيل، ما يصير. يقول هم بحسب الفيزياء الكمومية اللي قلنا الذرة وما دون الذرة، هذا ما فيها مشكلة أن يكون في جسيم واحد في آن واحد في مكانين. قلت له يصير من اثنين؟ قال لا أبدا. قلت له ينقسم؟ قال ولا ينقسم، هو بتمامه 100% هنا والمئة بالمئة هنا. قلت له أنا عقلي يعني ما جاي يستوعب هذه الفكرة. قال هو الغريب في الفيزياء الكمومية أنها ما تستوعب، وإذا واحد يستوعبها ترى هذا الذي يستوعب مو فيزياء الكموم، هذا شيء آخر أصلا، هذا أمر أصلا ما يستوعب، لكن التجربة هي ساعدت عليه. هم هكذا يتكلم، مو في قلت لك في مقام مناقشة. على أساس هذا المثال وأكو أمثلة أخرى يعني مو موضوعنا، يقولون بأنه هاي اللي تعدونها أنتم قوانين عقلية هاي كلها اصلا ليست صحيحه بحسب الفيزياء الكمومية. هاي تشتغل وين؟ فقط في فيزياء نيوتن، فقط في الاجسام الكبيره، بل في الاجسام الكبيره كوجودك انت ما ممكن ان تكون في مكانين في آن واحد الا على طريقه بعض المتصوفه. يكون في مكانين في آن واحد. عموما بعضهم هسه شويه اهون يقول تنطوي الى الارض مثلا، هسه هذا في مكان وذاك في مكان، على الائمه عليهم السلام الانبياء هذا امر اعجازي ما عندنا فيه مشكله، تفتشا وكل ما يعني دونهم يحتاج علما الى دليل. فالنتيجه هذا يعني يضربون ببديهيات العقليه، فهم يبنون اراهم عاده على تجارب واجراءات والى اخره. احنا بشكل مختصر يعني للرد على هذه الشبهه، يعني شبهه انه القوانين الطبيعية هي قوانين نسبية.
عفوا، هي هذا مقومها يعني شنو؟ منهج عقلي عقلائي
تجريبي؟
تجريبي هو أيضا يقتنع بالنتيجة.
أي هسا أنتم شو يسمون التجريبي؟ يبتني على مقدمة عقلية، هم ما يعتقدون بهذا المعنى، هم ما يعتقدون بأنه
تجربة. فإذا ضربوا استدلال الآخرين من جهة عقولهم وكذا، هو في حجة أقوى من العقل.
وإحنا ما نريد نخالفهم مبنائيا، يعني إذا مبنائيا ما راح تنحل المشكلة. يعني هو يقول لك هذا العقل اللي تؤمن به، اللي يدرك القضاء، القوة الكامنة في الذهن اللي تدرك الكليات وما أعرف إيش، أنا ما أؤمن بها. أنا أتتبع أمور جزئية وأنطيك حكم عام، تبدو مثلا أنه سبرين وعال صداع، سبرين وعال صداع، سبرين وعال صداع، كل أسبرين وعال صداع. قلت له أحسنت، أنت قلت كل هاي، هذا هم كلية كل. قال لا، هذه كلية تجميعية، عبارة عن تجميع يعني أفراد وأماثل أفراد أخرى لم تحصل بعد على تلك الأفراد، أشبه بمماثلة الأفراد التي لم تستقرأ على الأفراد التي استقرأت. هم كل حتى كلية بهذا المعنى أصلا هي ما موجود، هم فهمهم هذا. النقاش في المبنى يعني عقيم تقريبا، يكون إلا اللهم تخصص لك في الحلقات خاصة أنه نناقشهم في المبنى.
لا بس هو ماكو مبنى، ما عندهم مبنى، لأنه هو هذه الجزئيات التي أعطى من خلالها قاعدة عامة، من خلال من أعطى؟ هو عندي جزئيات وعندي قاعدة، شلون جبت
من خلال الذهن؟
لازم أكو فتشي ربط
الذهن،
أكو النسبة بين
الدماغ الدماغ.
إيه هو فرجع عنا إلى الدماغ، هسه اللي نسميه عقل أو دماغ.
إيه هم يقولون الدماغ،
فنحن عندنا الدماغ، فكيف إيه؟ هذا في مكافع لهذا؟
إيه هو يقول هو دماغ، الدماغ هو الذي حكمه عن طريق الشواهد التجريبية بأن هذا الجسيم الواحد دخل في شقين في آن واحد.
ونحن نقول الدماغ هو الذي حكمه بأن هذا لا يمكن.
لا هذا لا يمكن. وين لا يمكن؟ في الأجسام ما فوق الذرة.
لا حتى فيما هو في مبناه.
شلون ما في ما دون الذرة؟ تجربة تقول هيك، يخلونك تشوفها بعينك المجردة، بعينك المسلحة
احنا ما نشوف.
طبعا بالمناسبة هم اذا الغريب في هذا الإلكترون اذا تباوع على شاشة الرصد تشوف اثنين دخلان، اذا تباوع على منطقة الدخول قالوا خلينا نسلط منطقة الدخول نشوف يدخل اثنين، من ينظرون الى منطقة الدخول يشوفون يدخل فقط من واحد. فايش قالوا؟ قالوا هذا ايش مدري انه احنا اذا نباوع على منطقة الدخول يدخل من شق واحد، اذا ما نباوع على منطقة الدخول يدخل من الشقين معنا. هذا شو معرف الالكترون؟ تبين الا هذا هو الجن الازرق الذي يعضى عنه الجن الازرق.
شيخنا ما يكفي انه احنا نتعامل مع فيزياء نيوتن وكفى، اما
ها وبما انه هذا شيء يردون عليه، وبما انه هذه الاجسام الكبيره مرجعها علما الى الذرات وما دون الذرات، اذا القوانين الاصليه في الحقيقه هي فيزياء الكوانتم او الكموميه هم يعبرون عنها. فانا مو محل بحث بس جاي ابين انه هم يعني كانه هذه مبانيهم. احنا فقط الرد على ايش؟ الرد على من يقول بانه القوانين الطبيعيه، رد فقط نحل الفكره بانها قوانين نسبيه ومو ثابته واجراءات الى اخره. فنقول بشكل مختصر ندفح هذه الشبهه بعد ملاحظه ان هذه المساله فلسفيه اولا لا فيزيائيه، حتى انه يقال كيف تدخلون انفسكم فيما في غير اختصاصكم؟ هم الذين ادخلوا انفسهم في غير اختصاصهم. الفيزياء غايه ما تقول بانه هناك قوانين طبيعيه جاي تشتغل، اما ان تحكم بانه هذه قوانين مثلا انه نسبيه او قوانين ثابته حتى مع وحده الظروف والشروط، هذا البحث انما يكون بحثا ايش؟ بحثا فلسفيا. انا البحث هكذا اقول. ينبغي ان نميز بين ثلاثه انواع من القوانين. اولا القوانين الرياضيه التجريديه، يعني الما مرتبطه بايش؟ لا بطبيعه ولا بغير الطبيعه. قانون رياضي تجريدي يعني شنو؟ يعني 2 في 2 يساوي 4، قال لي عباره عن قلمين في قلمين يساوي 4 اقلام، عباره عن حقيبتين في حقيبتين، عباره عن عنصرين كيميائيين في عنصرين كيميائيين، يقول لا بغض النظر عن هذه المواد الكيميائيه او الفيزيائيه او ما شابه. أقول نفس 2 في 2 يساوي 4 يعبر عنها بالرياضيات، القوانين الرياضية المجردة منين؟ من الكائنات الطبيعية، يعبر عنها التجريدية أحيانا أو ما شابه. المحضة، القوانين الرياضية المحضة يعني مو الطبيعية. فرق بين القانون الطبيعي المستنتج من سلوكيات عالم الطبيعة وبين نفس القانون الرياضي 3 في 3 يساوي 9، ما يرتبط بظاهرة طبيعية، سواء أنه انطوى الكون كطي السجل للكتبي أو لا، هو 3 في 3 يساوي 9. هذه القوانين الرياضية هي قوانين أبدية، تبتون؟ ولا يمكن القول بأن هذه القوانين نسبية. ولو قدر أن يقال بأن هذه القوانين نسبية 3 في 3 يساوي 9، وفي عالم آخر أو في كون آخر أو ما شابه 3 في 3 يساوي 2 مثلا، إذا هيك يقول يقال وضربت بديهيات عقل الإنسان، يعني بعد هذا يستتبع أنه أن تضرب كل بديهيات عقل الإنسان، بعد ما يبقى لنا تفكير سليم حتى تفكيرهم بفيزياء الكمومية هم راح يصير باطل، يعني هو مبتني على بعض البديهيات الارتكازية اللي في داخل ذهنهم. هم عندما يقولون بأنه والله أكو فيزياء كمومية وهذه قوانينها، إذن قطعا هم يعتمدون على استحالة اجتماع التناقض. ولهذا لو سألنا نفسي أصحاب الفيزياء الكمومية نقولهم هذا الالكترون يدخل من شقين لو من شق واحد، قالوا من شقين، لا من شق واحد، قال لا خطأ من شق واحد، لأن اجتماع النقيضين محال، ما يصح اجتماع النقيضين، هذا محال ما يجوز، لا يدخل من الشقين معا. إذن في الحقيقة الاعتماد على الرياضيات التجريدية هذا أمر ثابت مسلم لا ريب فيه، وقد يعني ذكر هذا المعنى حتى من لا يعتقد يعني بالرب بالإلهية وما شابه، أمثال بول ديفيز عندما كان لا أدريا كان يقول بأنه هذه القوانين الرياضية تعبر عن واقع أبدي ولا ترتبط بعالم الطبيعة. وكذلك الفيلسوف وعالم الرياضيات الكبير المعاصر أيضا روجر بنيروز هذا رغم أنه رجل يعني هم غير إلهي، لكنه يعتقد بأن هذه القوانين الرياضية هي قوانين أبدية. ومن اللطيف أن هذا الثاني رغم أنه غير إلهي يقول وعاء هذه القوانين الرياضية فدعاء مجرد من عالم المادة. شلون صارت هذا ما ندري. عموما هذا فد بحث إذن النوع الأول هي الرياضيات التجريدية، نفس القانون الرياضي، واحد زائد واحد يساوي لنا اثنين، هذا أمر أبدي وثابت ومطلق لا يقبل الاستثناء. جيد. النوع الثاني هي الطبيعة الكامنة في أعماق المادة، القوانين الطبيعية الكامنة في أعماق المادة. كل جزء مادي له قوانين صميمية في داخل هذا الجزء المادي، كأن يكون الإلكترون في هذه الحركة الدؤوبة مثلا، أو مثلا النواة هذه قوانينها، حتى إنه العالم ما دون الذرة. فكل جزء مادي حتى أنه الأجسام دون الذرية دون الذرة هذه لها خصائص تكوينية لا تنفك عنها، هذه الخصائص التكوينية. فيقولون بأن سرعة الإلكترون كذا، سرعة الإلكترون ما أنه في ظرف تكون سرعة الإلكترون كذا وفي ظرف آخر كذا، إحنا نقول أنه مع الاحتفاظ بوحدة الظروف والشروط سرعة الإلكترون وحركة الإلكترون وتفاعل الإلكترون مع أجسام أخرى يكون بهذه الشكل وبهذا المقدار، وهم يعترفون بهذا المعنى. هذه هم أنه مع وحدة الظروف والشروط لابد أن تكون ثابتة وأبدية، ولهذا هم يعتقدون أن كل أجزاء عالم المادة ابتداء من هذه المادة إلى منتهى الكون كلها ترتبط بإلكترونات، هذه خصائصها مثلا، وهذه ميزاتها مثلا، وهذه مساراتها مثلا. النوع الثالث من القوانين هي القوانين الطبيعية المنتزعة من الظواهر المادية، مثل إيش؟ مثل أنه حركة الكواكب، فحركة الكواكب تسير ضمن مسارات محددة ودقيقة، بحيث هم يعرفون أنه غدا الساعة الثالثة ظهرا فرضا في الدقيقة الفلانية في الثانية الكذائية أنه يسير مثلا كسوف الشمس مثلا، يعني هذه ضمن قوانين ترتبط بظواهر الطبيعة تختلف عن قوانين من النوع الثاني شوية. هذه القوانين قوانين إنه مترتبة على القوانين من النوع الثاني اللي موجودة في أعماق الطبيعة، بس أوضح الفكرة أكثر. بالنسبة إلى القوانين من النوع الثالث اللي ترتبط بظواهر الكونية والمادية، هذه ليس بالضرورة أن تكون موجودة في كل زاوية من زوايا الكون. حركة الأرض حول الشمس تكون بهذه السرعة، وقد تكون هناك كوكب مثلا آخر في مجموعة شمسية أخرى لا تكون له هذه السرعة، سرعة الأرض مثلا، تكون له سرعة أكثر مثلا أو سرعة أبطأ مثلا يعني. وإذا أريد أن نظره فالشخص يسوي له قانون من حركة جسم خاص كالسيارة مثلا، السيارة لها حركة فرضا ثابتة هي تنطلق بهذا المعدل، فأنت تعرف أنه إذا انطلقت بهذا المعدل سوف تصل إلى تلك النقطة في الوقت الفلاني. جيد. بس هذا مو قانون، هذا لأنه يعني مو قانون أبدي، هذا لأنه السيارة بهذه الحركة أنت أسست هذا القانون. لو كانت السيارة بحركة أخرى لأسست قانونا آخر، ولو كانت بحركة أبطأ لأسست قانونا ثالثا، وهكذا. فالقوانين ترتبط بالظواهر الكونية، تمام؟ هذه قوانين بني نسبية صحيح، وليست قوانين ثابتة وأبدية، وإنما ترتبط بظروف خاصة وموضوعية. فحركة الكواكب أنه تختلف من كوكب إلى كوكب آخر، سرعة الكوكب، سرعة دوران الكوكب حول مثلا أنه الشمس أو ما شابه حول النجم يعني، هذه أيضا تختلف من مثلا أنه مجموعة شمسية إلى مجموعة شمسية أخرى. هذا إذا كانت ثابتة نسبية ما عندنا فيها مشكلة. أما أن يقال بأن الرياضيات التجريدية نسبية، أو يقال بأن القوانين الموجودة في أعماق الطبيعة مو في الظواهر الكونية، في نفس عمق الطبيعة كالذرة والإلكترون وما شابه، هذه نسبية مع الاحتفاظ بوحدة الظروف والشروط، هذا إنه هم لا يبقي مثل ما تفضل الشيخ حجرهم على حجر، ولو ما قلت لكم ما لا يقتضون بهذا المعنى. طبعا إنه هناك يعني بحث بالنسبة للقانون من النوع الثاني اللي ترتبط بأعماق الطبيعة، ليس كل الفيزيائيين ذكروا بأن هذا أمر نسبي، بعضهم ذكر بأن هذا أمر نسبي، بعضهم قال بأن هذه أمور ثابتة في كل أرجاء الكون. والذي ذهب إلى أن هذه قوانين نسبية، بعض من ذهب إلى أن هذه القوانين نسبية، يعني قد تكون حركة الإلكترونات في هذه الجزء من الكون بهذه الشكلة، وقد تكون بشكل بجزء آخر بشكلة أخرى. بعض من ذهب إلى نسبية هذه القوانين التزم بما يسمى في العصر الحديث بنظرية الأكوان المتوازية. هاي شنو يقول؟ مو فقط هذا الكون موجود كوننا، وإنما هناك عدد لا متناهي من الأكوان، هناك أكوان أخرى. بس حتى أبين شنو معنى الكون، إحنا كل هذا الكون الذي إحنا الآن نعيش فيه جزء من عنده، هذا كله إنه ناشئ من إيش؟ من نقطة كانت بدايتها الانفجار العظيم. هو جيد، هذه النقطة اللي بداية الانفجار العظيم هذا صنعت كونا كاملا اللي هو إحنا فيه. وقد لا تكون هناك فقط نقطة واحدة، وإنما نقاط كثيرة متعددة، ويمثلها هوكينج بفقاعات الماء عندما يغلي. فكل فقاعة تمثل كون، والفقاعة الثانية هم تمثل كون، والفقاعة العاشرة تمثل كون، وهكذا عدد لا متناهي من الفقاعات. أي طبعا هذا الأكوان المتوازية اللي بعضهم يجزم بوجودها، لا يوجد لا دليل عقلي فلسفي ولا دليل علمي، ولا وإنما هي عبارة عن تخمينات أنه ذكرت، وبعضها عدها من يعني الأشياء الزائفة هم كما يعبرون. كل رأي وكل مقولة وكل فكرة لا تخضع للمنهج العلمي، يعد هذا العلم أو الفكرة أو المقولة أو النظرية يعدونها إيش؟ يعدونها زائفة. ولهذا هم يعدون مثلا التنجيم علم زائف، قراءة الكف علم زائف، تفهمتوا؟ قراءة يعني طالع الإنسان كلها علوم زائفة، تأثير بعض الحصى على بعض الأمراض مثلا يعدون علم زائف. ما دام ما يخضع للمنهج العلمي هذا يعدون أنه من الأبحاث أو النظريات أو العلوم الزائفة. علم السحر كلها عندهم علم زائف، يعني مثلا يأخذون شعرة مثلا من رأس الإنسان ويحرقونها بين قبرين أو ما شابه، هذا يعدون كل علم زائف، تبتوه هذا ما يؤثر. واللطيف أنه يذكرون في السحر مثلا بعض الكلمات غير المفهومة، اي غير المفهومه والحروف والرموز وما شابه، اي بس حتى يصير سحر. فيقول هذا مثلا تؤثر، اي والله شنو هذه، وهذه اسماء الجان راح مثلا يؤثر على كذا وكذا والى اخره. والغريبه ذول الباطنيه او المتصوفه وما شابه، يعني حتى اللي موجودين عموما، فذول مهتمين بهذه الجوانب من هذه الجهه. عموما قراءه في الشيء يصير من القران الكريم في بركه ونعتقد بيه وتنتهي المساله، تبدو بعد انه فالمطلب يعني يصلح حال الزوج بالدعاء، يصلح حال الزوج ان تدعو الله سبحانه وتعالى يصلح حال الزوج، هذا هو الزوج يصلح حاله، مو الا انه مثلا فد شيء. فمطلبنا هذا مولانا،
بس منهج الدعاء
مو علمي. ها منهج الدعاء انا بعد ان اثبت الله والدين وكذا بعدين يصبح منهج الدعاء علمي. انا كان هذا فد مناقشه كان مع في دكتور ستينجر، احد يعني هم اقطاب الالحاد، في وتوفى من 3 سنوات تقريبا. فهذا كان هاي يعتقد بهذا المعنى بأن الدعاء أيضا مو علمي، لأنه كثير من الداعين يقول أنا جربت رحت للهند ورحت ما أعرف إلمن، يعني إذا راح للهند يشوف كل الديانات تقريبا، وراح لبلاد كذا لبلاد كذا، وأتيت بعرفاء بتعبير يعني عرفاء تلك الأديان، قلت لهم ادعوا على هذه ميضة ما انشفت مثلا، أو ادعوا على هذا المعنى وما حصل. هو يعني كأنه يقول بحث استقرائي، وما قضية منتخلع الاستقراء، بحث استقرائي او ما اعرف ايش والى اخره. هسه هذا فد بحث كان هناك فد مناقشه مع فيكتور ستينجر، هو كتبه في بعض كتبه هذا البحث، لكنه يعني خال من بعض الاسلوب العلمي. يعني مبحثنا هذا مولانا، ننتقل فعلا الى المقاله الثالثه. طبعا كان هناك فد نقطه عاشره لكنه شفت بعد تتعطل البحث فيها، وهو في بيان موضوعيه التصميم التكويني عند الإنسان، ربما وعدنا بأكثر من مرة حتى ما صير من قبيل السرقة، من قبيل سرقة القناعة. يعني ما هي موضوعية يعني الهندسة الإدراكية والتكوينية عند الإنسان؟ كان بدأت أن أكتب هذا يعني أرتب هذا البحث. عموما المقالة الثالثة، الهدف من هذه المقالة، أنا قبل الدخول في هذه المقالة أشير إلى أنه بعض الإشكالات اللي ذاكرها السيد رحمة الله عليه، سواء كان إشكالات من قبله على الخصم أو إشكالات من قبل الخصم على جوابه ومن ثم نقد السيد لجواب الخصم، هاي رحت أهملها لضعفها، لا حاجة لذكرها. رحت أهتم بالإشكالات المهمة والأساسية، وربما أضيف إشكالات لم يذكرها السيد العلامة رحمة الله عليه، ونحقق المقالة الثالثة على هذا السبيل. فنبين أولا الهدف من هذه المقالة، إيش السيد رحمة الله عليه يريد أن يثبت في هذه المقالة. الهدف من هذه المقالة هو إثبات أن العلم مجرد عن المادة. ويستلزم هذا إثبات أن المدرك أيضا مجردا. فكما أن المدرك الإدراكات مجرد عن المادة، فالمدرك لهذه الإدراكات المجردة يجب أن يكون أيضا مجرد عن عالم المادة. هذا هو هدف السيد رحمة الله عليه في هذه المقالة، وهو إثبات أن إدراكات الإنسان وصوره الذهنية هي عبارة عن كائنات مجردة من المادة. وللتوضيح البسيط اليسير، عندما يجعل هذه مجردة عن المادة يجب أن لا تتسم بسمات عالم المادة. من خصائص عالم المادة إيش؟ التغير. من خصائصه التغير، من خصائصه قبوله للانقسام يتجزأ، صحيح ولا لا؟ من خصائص عالم المادة أن لا ينطبع الكبير في الصغير، يعني ما ممكن أنه المسجد هذا ينطبع في شيء صغير، يعني بعبارة أوضح لا يمكن أن تضع الكون كله وين؟ في بيضة، كل على كبره. عالم المادة إذا قدر أن يصح الانطباع، ينطبع الشيء مع شيء أكبر منه أو أقل أو مساوٍ له، إما أكبر منه أو مساوٍ له على أقل تقدير. جيد إن شاء الله، هذا هو من خصائص عالم المادة. أما أن ينطبع كبير في صغير مع احتواء الصغير للكبير، هذا غير صحيح، يعني وفق قوانين عالم المادة. مادة عبارة واضح إن شاء الله؟ واضح؟ هذه من القوانين كأنها. فيجب أن يكون هذه الصور الذهنية خالية من هذه الخصائص حتى تكون مجرد عالم المادة، يعني أنها لا تقبل التقسيم، لا تقبل التغيير من هذه الجهة. ومنها طبعا إذا قلنا بأنها مجردة من عالم المادة، لابد أن تكون أكمل من الموجودات المادية التي أهم أراها، لأن هذا من كائن يعني مجرد من هذه الجهة. يعني مثلا صورة الحائط في ذهني أكمل من الحائط، وصورة بيتي في ذهني أكمل من البيت المادي، بس هذا ما يشترى فلسيا، وذاك يشترى بملايين مثلا الدنانير. هذا هو الفارق بينه، يعني أن يكون كاملا لكنه ليس بثمين، لكنه كاملا. كيف كان هذا هو هدف السيد رحمة الله عليه، إثبات أن إدراكات التي تسبح في عالم الذهن هي مجردة من المادة. والمقصود من الإدراكات أو من العلم المجرد هنا هو الأعم من العلم الحسي والعلم الخيالي والعلم العقلي. جيد، فالعلم الحسي، ايش العلم الحسي؟ ليس المراد من العلم الحسي كما ربما ينسبق الذهن اليه، هو الذي الان يعني ما تنفعل به الحاسه مباشره، وانما المراد من العلم الحسي هو الصوره الذهنيه، تبعتوا، الموجوده المعبره عن الشخص الذي انفعلت به الحاسه. يعني عندما ارى هذا الكتاب الان انفعلت حاسه البصر وين؟ بهذه الماده الخارجيه، وانتقلت الصوره لحد الان ما عندي علم حسي. إلى الآن لم يكن عندي علم حسي، أكو وجود خارجي بلي، أكو تأثر الحاسة بالوجود الخارجي بلي موجود، أكو نواقض صارت بلي موجود، أكو حدوث شيء في الجهاز العصبي الدماغي بلي صار موجود. لحد الآن لم يكن هناك علم حسي. العلم الحسي مو تأثر الحاسة بالمن بالمحسوس، هذا مو علم حسي. تأثر الحاسة بالمحسوس ليس علم حسي، ولا هذا هو مقصدهم أصلا، حتى ليس مقصد المتألهين رحمة الله عليه. لعد وين العلم الحسي؟ يقول العلم الحسي هو الصورة المتكونة بعد هذه المقدمات. جيد، يعني بعد أن انفعلت الحاسة، حاسة العين أو حاسة اللمس بالمحسوس، وتأثر الجهاز العصبي الدماغي، ونتجت الصورة، هذه الصورة الناتجة هي العلم الحسي. شوية وياي، هذا هو علم الحسي، الصورة ظهرت في الذهن هي علم الحسي. بمجرد أن أزيل هذه الصورة عن جانب، تبعتوا، وأبعد الأمر الخارج عفر المادة الخارجية عن ذهني، هذا راح يصير العلم إيش؟ علم خيالي. فإذا شرط أن توصف هذه الصورة الذهنية بأنها علم حسي، شرطها أن تكون الحاسة لا تزال متأثرة بالمحسوس الخارجي. لابد أن يبقى تأثير الحاسة بالأمر الخارجي حتى يقال بأن هذه الصورة الذهنية التي تبلورت في داخل الذهن، جيد، هذه صورة حسية. فإذا أبعدت بأنه هذا الذي تراه في عالم الخارج على حدة على كتر، فهذه الصورة الذهنية تكون علما خياليا. جيد، ولهذا أنه العلم الخيالي هو خزانة العلم الحسي، خزانة العلم الحسي. طبعا السيد رحمة الله عليه وفاق لصدر الشيرازي رحمة الله عليه التقسيم، والشيخ المظفر أيضا هم وفاق للجماعة، ذكروا بأنه علم حسي وخيالي وعقلي. هذا الترتيب مو صحيح. العلم حسي باعتبار المصدر المعرفي الحس، وعلم وهمي هم ما يعتقدون به. تبتوا علم وهمي يعني قوة واهمة تنطيك معاني الفرح والحزن وإلى آخره. جيد. وهم يعتقدون كقوة واهمة موجودة بس أبين شنو ما يعتقدون بها. هسا عندي علم حسي وعندي علم وهمي وعندي علم شنو عقلي. عقلي خزانة جواها خزانة العلم الحسي نسميها خيال، خزانة العلم الوهمي يسمونها حافظة. اللي ما يعتقدون بوجود حافظة هم الجماعة. وخزانة العلم العقلي يسمونها مثلا ذاكرة أو شيء آخر، بعضهم ذاكرة بعضهم شيء آخر. فهذه قوى تنطيك معلومات ولها خزانات. الشيخ المظفر السيد الطبطبائي سيد صدر الدين الشرازي جان دام جيهن علم حسي خيالي عقلي، يعني دام جيهن بين القوة وبين الحافظة. ولو أما الحوافظ كلها تكون موجودة وكون كما أنه للحسي أكو حافظة الذي هو الخيالي، يكون هم للوهم وللعقل هم حوافظ. هذا نسميها الحافظة وتلك نسميها مثلا الذاكرة. الشيخ المظفر شارحه ليس صحيح.
ممكن أن يكون من دون المعلومة الحسية. هذا الذي ممثل في المريخ.
صحيح. لا هذا الذي ذكره الشيخ رحمة الله المظفر ليس صحيحا، يعني كان عند سهو قلم في شرح العبارة. يعني العلم الحسي به عبارة مختصرة، العلم الحسي هو خزانة العلم الخيالي، عفوا هو خزانة العلم الحسي، والحافظة خزانة العلم الوهمي، والذاكرة خزانة العلم العقلي. فلكل قوة من هذه القوى هناك شنو خزانة. هذا معنى انتهى مطلبه كأنه. بس احنا ما عندنا،
احنا من نتخيل قل دعنا من عبادة
تتخيل ايش بحر من زئبق
مثلا نتخيل
هذا إيه؟ بالقوة العاقلة مو بالعلم الخيالي، هاي بالقوة العاقلة اللي احد قوى العقل يسمونها القوة المتخيلة، هاي مو العلم الخيالي. احد قوى العقل يسمونها بالقوة المتخيلة التي تدمج مفهومين او صورتين بحيث ينتج صورة جديدة لا وجود لها في الواقع الخارجي. هذا يعبر عنها بالقوة المتخيلة، قوة عقلية. هذا غير العلم الخيالي. الشيخ المظفر رحمة الله عليه ذاكر كلمة العلم الخيالي والشرح مالته على القوة المتخيلة رحمة الله عليه، يعني كان متعب ربما من هذه الجهة استثبته وكاتبه رحمه الله. فالنتيجة أنه هذا المعنى. فالنتيجة صدر الدين الشيرازي ووافقت عليه أبناء الحكم المتعالية كلهم وافقوا على أن العلم الحسي اللي شرحناه والعلم الخيالي والعلم العقلي هذه الصور جميعا هي الصور مجردة من عالم المادة، وهم في ذلك يخالفون المسلك المشائي، المدرسة المشائية اللي تقول مسلك المدرسة المشائية بأنه فقط العلم العقلي هو علم مجرد من عالم المادة، أما العلم الخيالي والعلم الحسي فهي صور مادية. ايه بل العلم العقلي يعني العلم الناتج من القوة العاقلة. قلت له مثل ايش؟ قال مثل المفاهيم الكلية، مثل صورة الانسان الكلية، مثل الحزن الكلي، استفدتوا؟ بعد مثل القضايا الكلية كله اسمين يعالج الصداع، مثل البديهيات العقلية اجتماع النقيضين المحال، ما يقوم به العقل من تحليل للأفكار او كذا، هاي كلها شنو؟ كلها بالعلم العقلي. هاي يسمى قوة عاقلة. قوة عاقلة تنطيك علم عقلي. فإذا أعطتك العلم العقلي خزنتها بمن بالذاكرة. جيد. القوة الواهمة تنطيك معاني جزئية كالحزن المشخص تخزنها بالحافظة. العلم الحسي ينطيك هم صورة مشخصة تخزنها مين بالعلم الخيالي. ماذا عبارة واضحة؟ هذا المعنى. هذا يقولون الجماعة كل ما يجول في الذهن، قلت له من إيش؟ قال سواء كان علم حسي أو علم خيالي أو علم عقلي، هذا كلها مجرد من عالم المادة. الحكمة تعالي هكذا تقول. بعد سيد الطبري رحمه الله قال والمشاعر النفسية والحالات الروحانية والوجدانية كالفرح والحزن والاكتئاب والقلق وما أعرف إيش، هذه كلها مجردة من عالم المادة. تفهمتوا؟ هذه المعاني مثل الفرح والحزن وما شابه والقلق والألم، هذه كلها أمور مجردة من عالم المادة. وراح يبين ليش هي مجردة من المادة، سميط الدليل فقط استعراض جاي نستعرضه. واقعا لو ثبت لي أنه هذه أمور مجردة من المادة هذا فتشي فتح كبير لإثبات الكائنات الميتافيزيقية ولإثبات وجود الله سبحانه وتعالى فيما بعد وإلى آخره. يعني لأنه في الحقيقة هذه مسألة مو بسيطة. ليش مو بسيطة؟ قل لي هاي مسألة بسيطة، إنه الصورة الذهنية موجودة ولا موجودة، إيش ينحط بجيب الطالب؟ لا هاي مسألة ضخمة. يعني أنت جاي تقف وجها لوجه أمام من؟ أمام معطيات العلم الحديث بما يمتلك من إمكانات فخمة، يعني صرف مليارات الدولارات وعلماء باحثين جاي كأنه تبذل جهود جبارة في هذا السبيل، أنت جاي تقف أمامهم أمام أدلة فلسفية معينة تطرح بشكل معين. هذا شيء ضخم يعني، مو شيء عادي، إنه أمام إنه علم البيولوجيا بما يمتلك الآن الطب من علوم، أمام إمكانات ضخمة تسلط على الدماغ الإنسان وتستلم من عنده معلومات أو تنقل من عنده معلومات، أمام هذا العلم الكبير جاي إنه تقف أمامهم في الحقيقة. شيء ضخم مو شيء بسيط هذا. يبقى شلون ترد هذه الإمكانات كلها مليارات الدولارات؟ هذه ترد بأنه هذه الصورة الذهنية غير قابلة للانقسام. يجي بنصف سطر تنحل هذه المشكلة، فشيء ضخم في الحقيقة يحتاج إلى تأمل. لو كان صحيح أقول دولة إيش قد كان سذج، ما ملتفتين إلى هذه الفكرة. فإحنا نريد ندقق بالمسألة في الحقيقة، يعني مو فقط الصور الذهنية من خيالية وعقلية وحسية، لا، حتى المشاعر الوجدانية، حتى الفرح، حتى الألم، حتى الحزن، حتى القلق، حتى الاكتئاب، حتى الأمراض. ماذا بس الأمراض يكون بها السلام؟ هذا آلام، الآلام والأمراض. تبتوا يعني السخونة أمر مادي لأنه حرارة، بس الشعور بالسخونة مثلا مجرد. هم الجماعة شيء يسمونه يقول مجرد عامة، لا تسلم الدعاء. يلا الحمد لله رب العالمين، شوفوا إن شاء الله.